إخواني أخواتي، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العلي العظيم. أيها الإخوة والأخوات، نحيي وإياكم في هذا اليوم ذكرى ومناسبة غالية وعزيزة على قلوبنا جميعا. هي ذكرى ومناسبة يوم الشهيد الذي أعلن في 11 من تشرين الثاني 1982 انطلاقا من حادثة عظيمة ورائعة سأتحدث عنها بعد قليل، فكانت المناسبة يوما لكل الشهداء. كما هي العادة في بداية الكلمة بعطي فهرس، وأنا أود أن أتحدث عن هذه العناوين بالاختصار الممكن إن شاء الله. العنوان الأول أو الموضوع الأول عن 11/11/82 وقصة ومسألة يوم الشهيد. العنوان الثاني أود أن أتحدث قليلا عن الشهداء وعوائل الشهداء في هذا اليوم. ثالثا عن مؤسسة الشهيد بعد مضي 25 عاما على انطلاقتها وتأسيسها. أربعة، المناورات الإسرائيلية الأخيرة ومناورات المقاومة الإسلامية في جنوب لبنان. خمسة، بدنا نحكي شوي عن المخيمات الفلسطينية في بيروت والضاحية ومحيط الضاحية. وأخيرا الهاجس الذي يشغل اللبنانيين جميعا، الاستحقاق الرئاسي وآخر المستجدات السياسية في بلدنا. في 11/11/82 اقتحم شاب من عائلة جنوبية بسيارته المليئة بالمتفجرات مقر الحاكم العسكري الإسرائيلي في مدينة صور ودمره بالكامل. كان ذاك الاستشهادي الشهيد المجاهد أحمد قصير، وكانت تلك العملية النوعية الفريدة والمؤسسة في آن واحد. بضع ملاحظات حول العملية. العملية جاءت أولا بعد مضي 4 أشهر على بدء الاجتياح الإسرائيلي للبنان سنة 1982 في حزيران 82، وكانت تعبيرا بالدرجة الأولى عن إرادة الشعب اللبناني المقاوم الرافض للاحتلال والهيمنة الإسرائيلية، وجاءت في الوقت الذي كان فيه شعور كبير من اليأس والإحباط يسود اللبنانيين، وفي ظل احتلال إسرائيلي واسع امتد حتى العاصمة وجبل لبنان وصولا إلى البقاع الغربي، وفي ظل قوات متعددة الجنسيات جاءت لحماية الاحتلال، وفي ظل نظام سياسي متعاون وقوى سياسية لبنانية متعاملة. قيل في ذلك الوقت أن لبنان دخل في العصر الإسرائيلي ولن يخرج منه. بعد أيام قليلة بدأت المقاومة وهي لم تتوقف في شوارع بيروت، في الضاحية، من خلدة، في الجبل، في الجنوب، في البقاع، في كل أرض داسها جنود الاحتلال، دنسها جنود الاحتلال، وطهرها المقاومون بدماء الشهداء وبعرق العطاء والسهر والتعب. هذه العملية جاءت كعنوان وإنذار مبكر أن شعب لبنان لن يقبل بالواقع الذي أراد العالم كله، الذي وقف خلف الاحتلال والاجتياح عام 82، لن يسلم بهذا الواقع ولن يرضخ له، وسيقاتله بزهرة شبابه. وكان أحمد قصير عنوان زهرة الشباب. ثانيا، هذه العملية هي أول عملية استشهادية بهذا الشكل في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي والقتال مع العدو. ولذلك قيل بحق أن أحمد قصير هو فاتح مرحلة الاستشهاديين وعصر الاستشهاديين، وأن أحمد قصير بحق هو أمير الاستشهاديين، لأن الأمير هو من يتقدم القافلة وليس من يتخلف عنها. أحمد قصير تقدم الجميع إلى ساحة العمل الاستشهادي فكان الأول، ولحقه أعزاء وكبار وعظام، ولكن يبقى الأول هو الفاتح، ويبقى الأول هو الأمير. وتابع بعده استشهاديون كثر من مختلف أطر المقاومة، من حزب الله ومن مختلف أطر المقاومة، من رجال لبنان ونساء لبنان، وقدموا النماذج الرائعة في مواجهة العدو وفي العطاء والتضحيات بلا حدود. ثالثا، كانت هذه العملية في 11/11 أول عملية يسقط فيها هذا العدد الكبير من ضباط وجنود العدو، وفي ضربة واحدة وفي دقيقة واحدة، عندما اقتحم أحمد مقر الحاكم العسكري الإسرائيلي في سور ودمره بالكامل، اعترف العدو نفسه بمقتل ما يزيد على 100 ضابط وجندي إسرائيلي في دقيقة واحدة. وأعلن بيغن في ذلك الوقت الحداد 3 أيام في الكيان الغاصب، وجاء شارون ووقف على أطلال ضباطه وجنوده يثرف الدمع ووجهه مستاء تعلوه الخيبة. وما زالت هذه العملية هي الأولى في تاريخ العرب، في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، التي تحقق إنجازا عسكريا بهذا المستوى وتقتل عددا كبيرا من ضباط وجنود العدو. ما زالت هي الأولى، وما زالت هي الأكبر، وما زالت هي الأضخم. رابعا، في ذلك الحين لم تعلن المقاومة اسم الاستشهادي، حرصا على عائلته التي كانت ما زالت تعيش في الجنوب وتحت الاحتلال، وبقيت إلى حين خروج الاحتلال مهزوما مدحورا من منطقة صور، حيث تم الإعلان عن اسمه. وهنا تتميز المقاومة منذ بداية العمل بسريتها التامة، وهنا يكمن شيء أو بعض من قوتها، وأيضا بحرصها الشديد على عوائل الشهداء وعلى شعبها وعلى أهلها من أن ينالهم سوء. وخامسا، إن المقاومة الإسلامية في ذلك الحين لم تعلن مسؤوليتها عن هذه العملية الاستشهادية، مع أنها أضخم عملية نوعية نفذت في تاريخ المقاومة في الحد الأدنى في لبنان ضد قوات الاحتلال، ومع أنها مفخرة حقيقية، ومع أنها وسيلة دعائية عظيمة لهذا الإطار من أطر المقاومة، ولكن المقاومة الإسلامية احتفظت بالعملية وشهيدها واسم شهيدها سرا، من أجل أن تحافظ على وجودها وسوية تشكيلاتها، لأن الأصل هو أن تستمر المقاومة، وفي ذلك الحين حفظ هذه التشكيلات والمجموعات كان ضمانة استمرار المقاومة. منذ البداية كان الهدف هو مواجهة الاحتلال وطرد الاحتلال عند المقاومة، ولم يكن الهدف ولا للحظة الدخول في منافسة ولو شريفة، في منافسة إعلامية ولو شريفة مع بقية أطر المقاومة. وسادسا، كانت هذه العملية النوعية والصدمة الهائلة التي أحدثتها العدو كانت إيذانا مبكرا بهزيمة الصهاينة في لبنان. الهزيمة بدأت من 11/11/1982 وعبرت عن نفسها سريعا بال84 وال85، وطالت المقاومة وصمدت واستمرت، فكان الانتصار في 2000 والانسحاب الإسرائيلي الكبير في 2000. أيها الإخوة والأخوات، هذا الزمان 11/11 هو الظرف الزماني الذي استوعب عملية نوعية راقية وسباقة، ويمكن أن تمثل أسوة وقدوة في الجهاد وفي المقاومة. ولكن أيضا 11/11 هو ظرف زماني لرحيل عاشق إلى الله سبحانه وتعالى، فلم يكن أحمد قصير مجرد مقاتل مقاوم يستخدم السلاح أو يفجر سيارته وجسده ليهزم عدوه، وإنما كان أحمد قصير ككل الشهداء يختصر ويلخص مجموعة كبيرة من القيم والمفاهيم والأخلاق والمعنويات والرؤى، وكان في ذلك أولا وأخيرا كان عاشقا لله سبحانه وتعالى. في 11/11 كانت العبادة الأرقى والأعلى والأعظم، وكان العطاء الأعلى والأرقى والأعظم من خلال الاستشهاد. ولذلك اختار حزب الله يوم 11/11 ليكون يوما لكل شهدائه، فكان 11/11 يوما للشهيد، يوما لشهيد حزب الله، نحيي فيه ذكراهم أجمعين، من السيد عباس سيد شهداء المقاومة الإسلامية والأستاذ والقائد والمعلم ورفيق الدرب وحبيب الشهداء، إلى شيخ الشهداء الشيخ راغب حرب الزاهد والعابد والمجاهد والمقاوم والأسوة والقدوة، إلى العلماء الشهداء، إلى الاستشهاديين الشهداء، إلى المقاومين الشهداء، إلى المدنيين الشهداء، وإلى كل الشهداء، نحيي فيها ذكراهم في يوم واحد، وننحني فيها أمام كل الشهداء من أطر المقاومة اللبنانية الأخرى، وأمام شهداء الجيش اللبناني، وأمام كل شهيد قضى في لبنان دفاعا عن هذا البلد وعن هذه الأرض وعن هذا الشعب. كما ننحني فيه وفي هذه المناسبة أمام أرواح شهداء المقاومة في فلسطين، والمقاومة في العراق، والمقاومة على امتداد عالمنا العربي وعالمنا الإسلامي، وأمام أرواح كل أولئك الأبات الذين يرفضون الخضوع للاحتلال ويرفضون الذل والهوان ويبحثون عن حياة الكرامة والعزة لأمتهم وشعوبهم وبلدانهم. هذه هي المناسبة وهذه هي طبيعة المناسبة. الكلمة الثانية باختصار عن الشهداء وعوائل الشهداء، وكما بدأت عن أحمد، شهداؤنا يمثلون هذه القيمة، هذه المعنويات، هذا المعنى. هم ليسوا مجرد حملة سلاح يندفعون بعصبية هنا أو عاطفة هناك. هم أولا أهل المعرفة الذين يملكون رؤية واضحة عن الكون والحياة والإنسان، يؤمنون بالله وباليوم الآخر، ويعرفون الدنيا حق المعرفة، ويعرفون الآخرة حق المعرفة، ويعرفون علة وجودهم في هذه الحياة وعلة خلق الله سبحانه وتعالى لهم في هذه الحياة، وبالتالي يفهمون تكليفهم ورسالتهم من خلال وجودهم في هذه الدنيا لسنوات تنقضي وتنتهي. هؤلاء أولا هم أهل المعرفة، وثانيا هم أهل اليقين. فكثير ممن يملكون علما أو معرفة أو معلومات لا يملكون يقينا بما يعرفون ولا يقينا بما يعلمون. هؤلاء هم أهل اليقين، يؤمنون بشدة بهذه الرؤية للكون والحياة والإنسان والدنيا والآخرة والمسؤولية والرسالة والأنبياء، وهم مع اليقين أهل الإرادة والعزم، أهل العمل، أهل الفعل، أهل الإقدام، وأهل الجود والعطاء. إذن نحن أمام قيمة إنسانية عالية يجسدها هؤلاء الشهداء من خلال معرفتهم ومن خلال يقينهم ومن خلال إرادتهم وعزمهم ومن خلال فعلهم وعملهم وعطائهم، والتي كما قلت قبل قليل يجمعها عنوان الحب لله والعشق لله. هذا الحب لله والعشق لله الذي يفرض بشكل قهري آثاره التكوينية على هؤلاء الناس، فيصبحون قهرا محبين للناس، لأن الناس هم عيال الله، ولأن الناس هم عباد الله، ولأن الناس هم خلق الله، وأحب الناس إلى الله أنفعهم لعياله ولخلقه ولعباده. هنا تتحول الصلاة إلى جهاد، وتتحول قطرات دموع العشاق في وسط الليل إلى عطاء الدم الذي تنزفه العروق دفاعا عن خلق الله وعن أرضه وعن المقدسات. هذه هي قيمة هؤلاء الشهداء. هؤلاء هذه القيمة يملكها من مضى، ويملكها المجاهدون المقاومون الذين ما زالوا على قيد الحياة، الذين نفخر بهم ونراهن عليهم ونقاتل بهم وندافع بهم ونهدد كل أعدائنا في العالم بهم. نحن نملك هؤلاء الرجال وهذه القيمة الإنسانية، وكذلك عوائل الشهداء يؤمنون بما آمن به أبناؤهم وإخوانهم وآباؤهم وأزواجهم، يحملون نفس المعرفة ونفس اليقين ونفس الإرادة ونفس الفعل، ويعبرون عنه بالصبر والثبات والاحتضان والتسليم والرضا والاعتزاز والافتخار، والبسمة التي تعلو وجوههم، والبشر الذي يحمي والذي يسيطر على كيانهم. فعندما تذهب لتبارك لهم أو لتعزي، هم الذين يعزونك وهم الذين يباركون لك. عوائل شهدائنا هم الذين قدموا للعالم أسوة ومثلا أعلى في الصبر والاحتساب والثبات ورضا بقضاء الله وقدره، والافتخام والافتخار بهذا الوسام الإلهي الذي منحهم الله إياه عندما نظر إليهم فاختار من بين أفراد عائلاتهم شهيدا أو شهداء، فكانوا عوائل الشهداء. بالشهداء هؤلاء، بعوائل الشهداء هؤلاء، برجال المقاومة الشهداء الأحياء، نحن صمدنا وصبرنا وقاومنا على مدى 25 عاما، وبهم نواصل الطريق والدرب إن شاء الله. كلمة ثالثة، مؤسسة الشهيد مناسبة بعد مضي 25 عاما على تأسيس هذه المؤسسة وبدأ عمل هذه المؤسسة. هذه المؤسسة تعود بالفضل أولا إلى سماحة الإمام الواحل السيد روح الله الموسوي الخميني قدس سره الشريف، الذي في خطه وفي نهجه وفي فكره علامة مميزة وفريدة، وهي هذا الاعتناء الخاص والكبير بالشهادة بالشهداء وبعوائل الشهداء. لو رجعنا كلمات الإمام وخطب الإمام سوف نجد كلمات عظيمة يقولها الإمام في الشهداء وفي عوائل الشهداء، وأوصاف قيمة وكبيرة جدا يطلقها عليهم. مع الإمام تعلمت حركات المقاومة والثورة أن يكون للشهداء ولعوائل الشهداء مكانة خاصة في عقلها، في ضميرها، في فكر قيادتها ومسؤوليها ومجاهديها وشعبها. وهكذا كان في تجربة حزب الله وفي تجربة المقاومة الإسلامية. وكانت مؤسسة الشهيد، كانت مؤسسة الشهيد لخدمة عوائل الشهداء، وكما تفضل سيد جواد قبل قليل وقدم جانبا من هذا الشرح. هذه المؤسسة نتوجه إليها اليوم بالتقدير بالشكر بالتحية، ابتداء من مؤسسها الأول في لبنان الذي يجب أن نذكره بالاسم وبالخير، سماحة حجة الإسلام والمسلمين السيد عيسى الطبطبائي حفظه الله، والذي كان منذ البداية أبا رحيما عطوفا وأخا كبيرا وراعيا مخلصا وصادقا، ونعمة من الله سبحانه وتعالى على هذه المؤسسة وعلى شرائح عديدة. ونذكر بالشكر والتقدير كل المدراء العامين الذين تعاقبوا على إدارة هذه المؤسسة خلال ربع قرن، وجميع الإخوة والأخوات العاملين والعاملات، وكذلك كل الذين دعموا هذه المؤسسة واعتنوا بها في المناسبات المختلفة وقدموا لها أشكال الدعم المادي والمعنوي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم وأن يعرفوا جيدا جميع العاملين والعاملات في مؤسسة الشهيد أن هذه المؤسسة هي بلا شك موقع متقدم من مواقع المقاومة والجهاد والتضحية والعطاء في هذه المسيرة المتواصلة إن شاء الله. أنتقل إلى عنوان المناورات الإسرائيلية ومناورات المقاومة. منذ انتهاء عدوان تموز والعدو الإسرائيلي يدرس العبر ويدرس الثغرات والأخطاء والإخفاقات، وشكل لذلك عشرات اللجان متخصصة ويحاول أن يستخلص العبر ويحصل على استنتاجات واضحة من تلك الحرب والهزيمة التي لحقت به في تلك الحرب. وهو منذ انتهاء العدوان يعمل على ترميم وإعادة بناء قواته نفسيا وماديا ومعنويا، ويقوم بأعمال تدريب مكثفة وواسعة وتطوير في ترسانته العسكرية والسلاح. والولايات المتحدة الأمريكية تنفق بكرم لا مثيل له على قوة العدو العسكرية. طبعا بالوقت اللي تبعت على لبنان طلقات كليشنكوف يعني، وتقوم بمناورات، ويقوم العدو بمناورات واسعة منذ أشهر. وكان آخر هذه المناورات ما قام به العدو في شمال فلسطين المحتلة قبل أسابيع، عندما قام بمناورة شارك فيها 50,000 ضابط وجندي من البحر إلى تلال جولان، وسماها أو اعتبر أن مهمة المناورة هي التنسيق والتكامل بين أذرع وأيدي وأسلحة الجيش الإسرائيلي. وهذه المناورة، وليس لإخافة الناس وإنما لوضعهم أمام الحقائق، هي مناورة للهجوم على لبنان. لا يعني بالضرورة أن هناك قرار بالهجوم على لبنان، ولكن العدو صاحب الطبيعة العدوانية هو يتهيأ لقرار من هذا النوع أو لاحتمال من هذا النوع. طبعا أنا قبل أيام قلت ونددت بسكوت فريق السلطة عن هذه المناورات والانتهاكات الإسرائيلية الجوية المكثفة، ومع ذلك برغم من تنديد لم نسمع أي كلمة. لكن بعد أن علم في لبنان أن هناك مناورة كبيرة نفذتها المقاومة الإسلامية في جنوب لبنان، استيقظ الكثيرون في لبنان وبالخصوص فريق السلطة، وعرف أو علم أو انتبه أن هناك مناورات إسرائيلية بفعل مناورات المقاومة. أود هنا لأدخل إلى خلفية المناورة أن أذكر بشيء مهم جدا في مسألة الصراع. تذكرون خلال 33 يوم من عدوان تموز كنا نسمع من فريق السلطة دائما عبارة نحن نريد بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية والوصول إلى الحدود، نحن نريد استعادة قرار الحرب والسلم، الدولة وحدها هي التي تحمي لبنان، الدولة وحدها هي المسؤولة عن حماية شعب لبنان وأرض لبنان وسماء لبنان وسيادة لبنان. عظيم. خلصت الحرب، انتشر الجيش اللبناني على كامل الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، بسطت الدولة اللبنانية كامل سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية، والمقاومة منذ ذلك اليوم لم تنفذ أي عملية في منطقة مزارع شبعة المحتلة، مع أنها تحتفظ لنفسها بهذا الحق. عم بحكي من 14 آب العام الماضي. وصار أن الدولة عم بتقول أو السلطة عم بتقول أن هاي الملفات هي في عهدتها وفي مسؤوليتها. واليوم بعد مضي أكثر من عام نود أن نسأل فريق السلطة ماذا فعل وماذا أنجز، وليس مهم ماذا أنتج، المهم ماذا سعى، ماذا فعل، ما هو الجهد الذي بذله في هذا الإطار وفي هذا السبيل. مثلا لا أريد طبعا في البداية أن أسألهم عن ملف الأسرى، هم ليسوا قادرين على فعل شيء، وملف الأسرى هو في عهدتنا وفي عهدة المقاومة، ونحن كررنا التزامنا، وسيعود الأسرى سمير وكل الإخوة مع سمير. لكن في ملف مزارع شبعة وتلال كفر شوبة ماذا فعلت هذه السلطة؟ مع العلم أن هذه السلطة تحظى بأهم دعم أمريكي وغربي ودولي في تاريخ لبنان، فلا يمر يوم أو أيام قليلة إلا وينبري مسؤول أمريكي من بوش إلى أصغر موظف في الإدارة الأمريكية لإطلاق المدائح لبعض المسؤولين في هذه السلطة. عظيم. إذا كنتم على علاقة قوية ومتينة مع الإدارة الأمريكية إلى هذا المستوى، وإذا كان مجلس الأمن يجتمع كلما أردتم وكلما طلبتم، ماذا فعلتم حتى الآن لتحرير مزارع شبعة؟ وأنتم دائما تدعون إلى العمل دبلوماسي، ما هي الدبلوماسية التي قمتم بها؟ ما هو الجهد الذي بذلتموه؟ نحن لا نتوقع بعد سنة وعدة أشهر أن تستعيدوا مزارع شبعة، ولكن نسأل عما فعلتم لاستعادة مزارع شبعة وعما وظفتم من علاقات لاستعادة مزاوع شبعة. هذا في المزاوع، وهم لم يستطيعوا لا استعادة مزاوع شبعة إلى لبنان، ولا حتى لم يستطيعوا أن يقنعوا العدو الصهيوني بوضع مزاوع شبعة تحت سلطة الأمم المتحدة. طيب، لو احنا على موضوع الانتهاكات، ولو هل قد هذا الحلف بين فريق السلطة والأمريكان ما بيقدر يوقف الانتهاكات الجوية الإسرائيلية للبنان مشان يعطي مصداقية لفريق السلطة، مشان يبين انه لا، الخيار السياسي والدبلوماسي قادر يعمل شيء ولو بالحد الأدنى يوقف الخروقات الجوية، وبالتالي لا يحرجهم وهم الذين يدعون أنهم حماة السيادة. ثالثا وهو الأسوأ، المناورات الإسرائيلية التي حصلت. شوفوا إخواني وأخواتي، في كل العالم حتى لو دولتين صديقتين، يعني ما في عداء بيناتهم، إذا بتيجي دولة بتحشد جيش على حدود الدولة الثانية، بتعمل تغيير بانتشار العسكري أو بتعمل مناورات على الحدود، هذا يعتبر استفزاز للدولة الثانية، بتقابله برد فعل دبلوماسي وأحيانا برد فعل عسكري، بإعادة انتشار، بتحريك قوات، بصير في نشاط سياسي معين للتوضيح. في الحد الأدنى أي دولة أي سلطة تحترم وجودها وسيادتها وكيانها لا يمكن أن ترضى أو أن تسكت أو أن تتجاهل عن مناورات ل50,000 ضابط وجندي على حدودها، وقيادة العدو تتحدث أن هدف هذه المناورات هو تطبيق ومحاكاة على الأرض وفي الميدان لعدوان إسرائيلي محتمل على لبنان. ولكن ماذا فعل فريق السلطة؟ يا أخوان، حتى كلمي، حتى إيداني، حتى شجب ما صدر. نعم، لما انحرج أحدهم وصار مضطر، لأنه أحرج بإعلان مناورة المقاومة، صار مضطر بده يحكي عن مناورة المقاومة، اتذكر أنه يجب ويدين المناورة الإسرائيلية، بس واحد منهم، أما البقايا لا. هذا الموضوع بالنسبة لهم هو موضوع طبيعي وعادي للأسف الشديد، للأسف الشديد. وطبعا مناورات الإسرائيلية في الشمال لا تعني لهذا الفريق شيئا، لأنه أولا هن ما بيعتبروا إسرائيل عدو، هم قالوا هذا بأكثر من مناسبة. وبعدين اللي بيعلن علنا أنه هو جزء من المشروع الأمريكي في لبنان وفي المنطقة بشكل قهري وطبيعي، إذن هو لا يعتبر أن إسرائيل عدو. ولو أسأنا الظن أكثر سأقول أن بعض هذا الفريق، ولا أقول كل هذا الفريق، بعض هذا الفريق هو فرح وسعيد بمناورات العدو في شمال فلسطين المحتلة، لأننا نسمع في كل يوم معطيات وشائعات وكلمات من هنا ومن هناك على مراهنات جديدة على حرب إسرائيلية على المقاومة وعلى المعارضة في لبنان، كما كانت هناك مراهنات في تموز العام الماضي. ولذلك من الطبيعي أن لا يستفز هذا الفريق في السلطة، وأن لا يحرك ساكنا، وأن لا يدين. بينما عندما تتحرك المقاومة لتناور، تقوم القيامة ولا تقعد. أنا لا يعنيني ما يقول هؤلاء، وإنما يعنيني أن أقول لكم، أنتم الذين تؤمنون بالمقاومة وتؤيدونها وتحتضنونها وتعتزون بها، وأن أقول للعدو من ورائكم أن هذه المناورة كانت مناورة حقيقية وجدية وكبيرة. لست الآن بصدد أن أتحدث عن تفاصيل، هناك مقدار أردنا أن يفهمه العدو وقد فهمه العدو، هناك مقدار من خلال مناورة، مقدار من الجهوزية أردنا أن يفهمه العدو وقد فهمه العدو، وما أودناه من هذه المناورة هو أن نوصل رسالة واضحة إلى العالم الذي يحاصرنا، ولكنه في نفس الوقت يقدم أحدث تكنولوجيا عسكرية لإسرائيل، إلى العالم الذي يحاصر ويعاقب من يقدم دولارا لتكفل يتيم من أيتام الشهداء ويقدم عشرات مليارات الدولارات لإسرائيل. لنقول لهذا العالم ولنقول لهذا العدو، هذه هي رسالة المناورة الحقيقية، أن المقاومة في لبنان تملك العزم والإرادة، وأن المقاومة في لبنان تملك الرجال رجال، وأن المقاومة في لبنان تملك السلاح اللازم والكافي إن شاء الله، وأن المقاومة في لبنان تملك العلم والخطة الدقيقة العلمية المناسبة للدفاع، وأن المقاومة في لبنان تملك القدرة على الإدارة والسيطرة، وأن المقاومة في لبنان جاهزة ليلا ونهارا وفي كل المواقع للدفاع عن جنوب لبنان وعن كل لبنان، ليس فقط للدفاع، وإنما هي متوثبة لتصنع الانتصار التاريخي الذي يغير وجه المنطقة. هذه هي الرسالة الحقيقية، لمناورة المقاومة الإسلامية قبل أيام. هي تريد أن تقول للعالم كله الذي يظن أن عزيمتنا وإرادتنا قد ضعفت أو وهنت، هم مشتبهون. للذين يظنون أننا تعبنا أو مللنا، وهل يتعب الإنسان من الدفاع عن وطنه الغالي وعن شعبه الشريف؟ وهل يتعب الإنسان ويمل ويضعف ويهن في الدفاع عن أشرف الناس وأكرم الناس وأطهر الناس؟ هذه هي الرسالة الحقيقية. البعض لأنه لا يرى إسرائيل عدوا، ولأن البعض لا يهمه من لبنان إلا الأزقة والشوارع والصراعات الصغيرة، حاول أن يقدم مناورة المقاومة بأنها رسالة إلى الداخل. اصطفلوا، افهموا مثل ما بدكم. وأنا أقول لكم أيضا، المقاومة سوف تستمر في تحملها لهذه المسؤولية طالما أن السلطة في لبنان لا تتحمل هذه المسؤولية. فالسلطة لم تقم بأي جهد حقيقي، لا في الدفاع عن سيادة لبنان ولا في تحرير بقية الأرض، لا على المستوى السياسي والدبلوماسي ولا على المستوى المادي والميداني أيضا. الجيش اللبناني بعد 14 آب موجود على الحدود. أنا أريد أن أسأل فريق السلطة، ماذا قدمتم للجيش اللبناني، للضباط والجنود من أبناء الشعب اللبناني المرابطين على الحدود؟ ماذا قدمت لهم من تسليح ومن تجهيزات ومن عتاد ومن إمكانات ومن قدرة للحماية، للدفاع عن مواقعهم أولا فضلا عن الدفاع عن لبنان وعن الوطن وعن الشعب؟ بيقدروا يقولونا بعد سنة وكم شهر ماذا فعلوا لتقوية الجيش وتعزيز قدرات الجيش ليتمكن هذا الجيش من أداء واجبه الوطني؟ إذا نحن أمام سلطة فقط تحدثك عن قرار الحرب والسلم، وتحدثك عن بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية. وأنا أقول لكم، لا يفهمون بسط سلطة الدولة إلا القدرة على جبي الضرائب والأموال من المواطنين، هذا هو بسط سلطة الدولة. أما منع الانتهاكات الإسرائيلية تحرير الأرض المحتلة، حتى الاحتجاج والاعتراض على المناورات والانتشار العسكري الإسرائيلي، هذا لا يحركون له ساكنا. من أبسط الأمور كان بلبنان لما يصير أي حادث أي شيء، نلاقي فريق السلطة يشكي لمجلس الأمن ويجتمع مجلس الأمن ويطلع قرار مجلس الأمن، وكأنه مجلس الأمن ما له شغل إلا بلبنان. ولكن 50,000 ضابط وجندي في الشمال، وما زالوا حتى الآن في الشمال، ما زالت الفرق العسكرية الإسرائيلية حتى الآن في الشمال شاطرين بس يبعثوا رسائل عن تسلح المقاومة، ولكنهم أجبن من أن يبعثوا رسالة واحدة يحتجوا بها على المناورات الإسرائيلية، طبعا لأن هذا يحرج السيد الأمريكي بوش، لأن هذا يزعج خاطر السيدة كونداليزا رايس. هكذا يدافع الوطن، وهكذا يقدم الطمأنينة لشعب لبنان وللجنوبيين. وأنا أتساءل كيف ينام أهل الجنوب وأهل القرى الحدودية وفي جوارهم 50,000 ضابط وجندي مع كامل الفرق المدرعة والمؤللة، ومن يدعي أنه حكومة لا يحرك ساكنا على الإطلاق. أقول هذا فقط من باب الاحتجاج. نحن يائسنا من هؤلاء من سنة 1982. أحمد قصير هو عنوان اليأس من كل هؤلاء الصفصائيين الذين لم يحملوا سلاحا في وجه الصهاينة. أنا أقول ما أقول للاحتجاج، ولأؤكد أحقية وصدقية وعدالة منطق المقاومة في لبنان. ولذلك أيا يكن الاعتراض أو الإشكال أو الملاحظة، فإن هذا لن يغير من واقع مسؤوليتنا شيئا على الإطلاق. أنتقل إلى النقطة التالية. مخيمات فلسطينية في محيط بيروت والضاحية، إن شاء الله ما طولنا عليكم لهلا. في الأيام الماضية ممنون في الأيام القليلة الماضية صار البعض يحكي عن مشكلة أو مخاوف حصلت، عن مخاوف ترتبط بوضع المخيمات في بيروت ومحيط ضاحية، وبالأخص مخيم برج البراجنة ومخيمي صبرة وشتيلة. وهناك الكثير من الأقوال والحكايات والشائعات والمعطيات الصحيحة وغير الصحيحة. هلا انه صار اشكال صغير هون اشكال صغير هون، ما هذا كل يوم عم بيصير بلبنان بكل مكان، وكان يصير بالزمان. لكن في كل الأحوال ما طرح في وسائل الإعلام لا شك أنه أثار قلقا في بيروت والضاحية والمخيمات. وأنا هنا أجد من واجبي أن أقول وأن نتحمل مسؤولية جميعا. طبعا نحن نواهم بالدرجة الأولى بمعزل عن صحة أو عدم صحة المعلومات التي تنقل، وهي بالأعم الأغلب غير صحيح، بالأعم الأغلب غير دقيقة وغير صحيح. لكن أولا نحن نراهن على العلاقة الطيبة جدا بين مخيمات بيروت والضاحية وجوار هذه المخيمات، بيننا وبين الشعب الفلسطيني في هذه المخيمات. وبالحقيقة الفلسطينيين بيعرفوا هلأ وبالماضي وبالمستقبل، في كتار ناس بيحبوهم بالعالم، بس لن يجدوا قوما يحبون الشعب الفلسطيني كما نحبه نحن، وهذه حقيقة. حتى انه قبل يمكن هالسنتين نحن بلشنا نتدخل بالوضع السياسي اللبناني، بس قبل ما كنا نتدخل كتير، كان البعض يصنف حزب الله حزب فلسطيني. ويوم من الايام انا جابوا لي بعض الاخوان لائحة عن تلفزيونات، في ناس عاملين دراسة حول تلفزيونات الفضائية بالعالم العربي، فكاتبين الفضائية الفلانية الفلانية، واصلين لفضائية المنار قايلين الفضائية الفلسطينية، مش عارفينها لبنانية أصلا. فلسطين والشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية والانتفاضة الفلسطينية، الكل يعرف ماذا تمثل بالنسبة إلينا. ونحن بحمد الله عز وجل على علاقة طيبة وجيدة مع سكان المخيمات ومع الشعب الطيب الموجود في هذه المخيمات. هذا واحد. واثنين، نحن نراهن على العلاقة الجيدة والطيبة مع كل الفصائل الفلسطينية في هذه المخيمات، سواء فصائل منظمة التحرير الفلسطينية أو فصائل التحالف الفلسطيني، ولنا علاقة مع الجميع واتصال مع الجميع. منذ البداية لما بلش ينحكي عن هذا الموضوع، نحن بدأنا بعيدا عن الإعلام باتصالات حثيثة مع فصائل منظمة التحرير ومع فصائل التحالف، وقلنا أيها الإخوة يجب أن نتعاون حتى لا نسمح لا للإسرائيليين ولا لعملاء إسرائيل في الداخل اللبناني أن يسيئوا الاستفادة أو أن يدفعوا الأمور باتجاه خاطئ، وإن لم تكن هناك أرضية حقيقية لهذا، ولكن تعلمنا جميعا أن نحتاط في هذا الزمن الرديء والصعب. ومن خلال هذه الاتصالات، طبعا هناك قنوات اتصال يومي ودائم وحثيث، وإن شاء الله لن تكون هناك أي مشكلة على الإطلاق. إذن نحن نراهن على الفصائل الفلسطينية كلها أن لا تسمح لأحد باختراق واقع المخيمات الفلسطينية، ونراهن على اللجان الشعبية في المخيمات، ونراهن على أهل المخيمات، وفي المقابل نراهن على أنفسنا وعلى إرادتنا. وأنا أقول أن محيط المخيمات هو محيط مؤاخي لسكان المخيمات، ومتعاطف ومحب وودود، وفي أسوأ الأحوال للذين يتحدثون عن جو حزب الله أو حتى حزب الله وحركة أمل إلى حرب مخيمات جديدة، أنا أقول لهم بضرس قاطع، لن تكون هناك حرب مخيمات عندنا هنا على الإطلاق، لن تكون هناك حرب مخيمات. الفصائل الفلسطينية معنية ومسؤولة، ونحن معنيون ومسؤولون، ولكن في كل أحوال هناك أيضا دولة من المفترض أن تتحمل المسؤولية، الأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية، عندما يحصل أي خلل أو أي إشكال من دخيل أو متآمر أو متواطئ، هناك دولة ومؤسسات دولة يجب أن تتحمل مسؤوليتها على هذا الصعيد. طبعا مطلوب أن لا نصاب بالقلق، لأنه أحيانا كمان الشائعات بتعمل قلق، بيصير مشكل صغير حادث طبيعي جدا بيصير بالأيام العادية يبلش يعملوا حوله تحليلات طويلة عريضة. بدنا تعاون جميعا. بالنهاية نفس الإشارة إلى هذا المكان وإلى هذا الاحتمال، حتى لو لم يستند إلى أي أساس، يجب أن يدعونا جميعا لبنانيين وفلسطينيين إلى أعلى درجة من الحذر والحضور والوعي وتحمل المسؤولية. أنتقل إلى الاستحقاق الرئاسي. طبعا الاستحقاق الرئاسي بلبنان هو على درجة عالية جدا من الأهمية. شايفين أنتوا هو شاغل اللبنانيين، طيب بس ليش شاغل العالم؟ شاغل العالم. يمكن لهلا الاستحقاق الرئاسي بلبنان أخذ جهد بالعالم أكثر من انتخابات رئاسي بالولايات المتحدة الأمريكية. ليش يا ترى؟ مع العلم أنه صلاحيات رئيس الجمهورية بحسب الدستور الجديد هي صلاحيات محدودة، ومع ذلك كل هذا الاهتمام بانتخاب الرئيس. وأنا أيضا أدعو إلى أن نشعر نحن كلبنانيين بأهمية هذا الموضوع. يعني بالآونة الأخيرة بلش يطلع حكي أنه نحن ما بهمنا مين الرئيس ومين شخص الرئيس، بهمنا مشاكل من نوع آخر. هذا استخفاف باستحقاق مصيري. الموضوع لا يرتبط فقط بالرئيس وشخص الرئيس وصلاحيات الرئيس، وإنما في الحقيقة الرئيس الذي سينتخب الآن، طريقة الانتخاب، روحية الانتخاب، وشخص الرئيس يعني اسم الرئيس، شخصية الرئيس، تؤشر على المسار السياسي العام الذي سيذهب إليه لبنان. يعني كيف؟ يعني الرئيس اللي بدنا ننتخبه هيدا رئيس بعده في حكومة وحدة وطنية، يعني في رئيس ما بيقبل إلا بحكومة وحدة وطنية، حكومة شواكة وطنية، خلينا نحط كلمة وحدة وطنية على جنب، حكومة شواكة وطنية أو لا، هيدا الرئيس ما عنده مشكلة يمشي بحكومة فريق، حكومة استئثار. هذا سؤال كبير. طيب بعد انتخاب الرئيس بدأ تجي حكومة، سواء كانت حكومة شراكة وطنية أو حكومة لفريق، سياسات هذه الحكومة، خطط هذه الحكومة، تصرف هذه الحكومة بالوضع المالي والاقتصادي والسياسي والأمني والعلاقات الدولية والعلاقات العربية، كيف بدها تتصرف؟ ماذا ببلش من عند الرئيس، من شخصيته، من عقليته، من قيمه، من أفكاره، من شجاعته، من إرادته. أيضا كلنا بنعرف أنه بعد انتخاب رئيس بشكل طبيعي جدا سيتم تعيين قائد جديد للجيش اللبناني وقادة جدد للمسؤوليات المركزية في مؤسسة الجيش اللبناني، وهكذا الحال في بقية الأجهزة الأمنية اللبنانية. أليست هذه النقطة أيضا مدعاة قلق؟ يعني ما هو بيكون في حكومة شراكة وطنية فسيأتي قائد جيش يعبر عن هذه الشراكة وعن هذا التوازن الوطني، وما هو بده يكون في حكومة فريق وحكومة استئثار فبتعين قائد جيش من عقلية هذا الفريق. كيف بده يتصرف ساعتها قائد الجيش وقيادة الجيش ومؤسسة الجيش؟ حتى الآن من أهم عناصر الاستقرار في البلد منذ الزلزال الذي هز لبنان في 14 باط 2005 إلى اليوم هي قيادة الجيش، مسؤولية هذه القيادة، تصرف هذه القيادة الوطني، تحملها المسؤولية، توازن الذي تصرفت من خلاله مع المسائل. ولكن تصوروا أن ذاك الفريق يريد أن يأتي بقائد جيش من عقليته ومن روحيته ومن مشاعره، لا أعرف هذا الجيش أين سيصبح، وبالتالي هذا البلد أين سيصبح. وهم الذين يحلمون باستخدام الجيش ضد المعارضين وباستخدام الجيش ضد المقاومة. حتى الآن الذي منع هذا الاستخدام هي قيادة الجيش، تركيبة الجيش، وعقيدة الجيش الوطنية. ولكن هذا الفريق الآخر لو استأثر بالسلطة بعد انتخاب رئيس وأصبح أمام استحقاق تعيين قائد جيش جديد، من الذي يضمن أن عقيدة الجيش ستبقى وأن موقعية الجيش ودور الجيش الوطني وليس الانحيازي هو الذي سوف يبقى مسيطرا على هذه المؤسسة الوطنية الشريفة؟ هذه أسئلة خطيرة. المسار إذن يبدأ من انتخاب رئيس، مسألة مش مسألة أنت أنه في رئيس انتهت ولايته عم نجيب رئيس جديد، في مسار جديد، في مصير جديد، في مستقبل جديد للبلد. ولذلك لا يمكن التسامح في قضية الاستحقاق الرئاسي ولا حل المسألة بطريقة المجاملات أو التعارفات أو تبويس اللحى أو نخجل بعضنا بعض، هذا الموضوع. ولذلك حتى في إطار نقاش شخص الرئيس يجب أن تناقش المسائل مع بعضها البعض، يجب أن يناقش المسار السياسي في البلد. ولا تصور اليوم في فريق يدعي أنه هو الأغلبية ومنع العالم أنه هو الأغلبية، ولا يمكن أرجع له بعد شوي لأنه ملينا الحكي بهاي القصة، بده رئيس جمهورية منه وبده رئيس الوزراء منه وبده أغلبية الحكومة أكثرية ثلثين بالحكومة منه وبكرة بده قائد الجيش منه في فريق، وهو يعلن أنه جزء من المشروع الأمريكي، وهو يعلن سياساته ومواقفه ورؤيته في المسائل المختلفة التي تشكل خطرا وتهديدا للبنان. طيب كيف هذا الموضوع بده يتسلم فيه بهالطريقة؟ بتكون ناقشته وناقش الأمور كلها مع بعضها، الرئاسي والحكومي والمسار السياسي، هذا هو النقاش الجدي، وهذا بيساعد أكثر. أنا ما زلت أؤكد أنه شخص رئيس مسألة حساسة ومهمة جدا، لأنه بدنا رئيس غير اللي بدهم إياه الأمريكان. شو بدهم الأمريكان؟ مش شايفين أن الرئيس إلا تنفيذ القرار 1559 بس. بس يوم سمعتوا من الأمريكان حكي أنه بدهم رئيس يعالج الوضع الاقتصادي بلبنان ويسد ديون لبنان ويبني دولة قوية بلبنان ويبني جيش قوي بلبنان ويحرر الأرض تبع لبنان ويدافع عن سيادة لبنان ويوحد الشعب اللبناني، أبدا ما بيشوفوا من انتخاب الرئيس إلا تنفيذ 1559. مع العلم يعني هم بدهم رئيس فتنة. أما أنا لهم أن ييأسوا. أنا قلت بنت جبال، بنت جبال الصامدة الراسخة العزيزة، أنا قلت برجع بقول لو جاء العالم كله لن يستطيع أن يطبق 59 في بند سلاح المقاومة. مش رئيس جمهورية جديد، هذا موضوع مش للمزح ولا للحكي ولا للعب. نحن طرحنا رؤية وطنية، تنازلنا وقلنا سلاحنا قابل للحوار في إطار البحث عن استراتيجية دفاع وطني. ونقطة أول السطر، الإسرائيليين أنفسهم بعد حرب تموز، عدوان تموز، قالوا لا يوجد جيش في العالم يستطيع أن ينزع سلاح حزب الله. وأنا أقول لهم نعم، لا يوجد أحد في العالم يستطيع أن ينزع سلاح حزب الله. هيدا لعب ومضيعة وقت. نحن بدنا رئيس جمهورية يجمع اللبنانيين، مش يعمل فتنة بين اللبنانيين. بدنا رئيس جمهورية يوحد اللبنانيين. بدنا رئيس جمهورية يعمل دولة حقيقية وما يمضي على مراسيم للمزارع. بدنا رئيس جمهورية يكون مؤتمن على رأس حكومة، على رئيس الحكومة والحكومة اللي بتعالج الوضع الاقتصادي. بدنا رئيس جمهورية يحارب الفساد، ما يغطي الفساد ويمنع الهدر في موارد الدولة. اليوم كل اللبنانيين والعالم مشغولين بالاستحاء الرئاسي، بس حد هذا الشغل وخلفه شو عم بيصير؟ أكبر عملية نهب لمال الدولة تجري في هذه الأيام، أكبر عملية نهب في تاريخ لبنان تجري في هذه الأيام. شو هي؟ خصخصة الخليوي. الخليوي اللي بيقولوا عنه نفط لبنان، شو عنا؟ قطاع الزراعي دمروه، قطاع الصناعي دمروه، قطاع السياحي في ألف مصيبة ومشكل، موارد الدولة الضرائب، وفي بعض المؤسسات المنتجة اللي بتجيب لها قرشين، وأهمها الخليوي. شوي الخليوي بده يبيعه والله أعلم لمين، وبكرة بتعرفوا لمين. طيب هي عملية نهب عم بتصير. وأنا هنا أحذر الشركات التي سوف تشترك وتشتري هذا القطاع أنها تشتري ممن لا يملك وممن هو غير مخول قانونا وشرعا على بيع قطاع الخليوي. ونحن سنواجه عملية النهب هذه بكل الوسائل القانونية والمشروعة. بدنا رئيس ما يقبل أن البلد ينهب بهالطريقة. بدنا رئيس يمنع أن البلد كله يتحول إلى شركات خاصة. ما بنعرف في نهاية المطاف لوين بتوصل هاي الشركات الخاصة. نعم هذا رئيس جمهوري اللي بدنا إياه. بدنا رئيس جمهوري يدعم الجيش ويقوي الجيش ويجيب للجيش سلاح وتجهيز وعتاد ليصبح قادرا على حماية البلد وحماية الشعب. هذا رئيس جمهوري نحن بنطلع له. نعم هن لاحقين انه نحن اغلبية ونحن بحق لنا ننتخب. انتوا لو تملكوا الجوء والشجاعة، ما انتوا اغلبية مزورة، انتوا اغلبية غير حقيقية. بأوكرانيا انتوا بتقولوا مثل أوكرانيا، عظيم. أوكرانيا عملوا تحالف وصارت انتخابات، أخذوا غالبية. لما فرط التحالف رجعوا عملوا انتخابات من جديد. ليش ما بتسترجوا تعملوا انتخابات من جديد؟ جورجيا اللي أنتوا بتقولوا كمان مثل جورجيا، عملوا المعارضة مظاهرتين حد البرلمان وطالبوا بانتخابات رئاسية مبكرة. الرئيس إبل يعمل انتخابات رئاسية مبكرة ويمكن يعمل انتخابات نيابية مبكرة. نحن بلبنان نزل 1,000,000 وبعد 10 أيام 1,500,000 حد السواي وما حدا تزحزح، لأنه أنتم مساكين بالسلطة مش بالتمثيل الشعبي. إذا لم نستطع، نحن هون لما عم نحكي عن التوافق اللي هو في الحقيقة روح الطائف وروح الدستور وروح النظام اللبناني، مع ذلك حتى لو خلينا التوافق على جنب، الدستور بيقول نصاب الثلثين، الانتخاب يجب أن يكون انتخابا دستوريا، ما بتقدروا تجمعوا ثلثين إلا بتوافق، ولذلك أنتم ملزمين بالتوافق بروح الدستور أولا، وثانيا لتأمين النصاب الدستوري. طيب إذا ما قدرنا وصلنا لتوافق، أي رئيس من نص زائد واحد صار من المكرر، لكن ما زلنا على مقربي، خليني أقول بوضوح، المعارضة لن تعترف بهذا الرئيس، هذا الحد الأدنى، لن تعترف بهذا الرئيس وستعتبره غاصبا للسلطة، معتد على السلطة. ما هو في رئيس أنا ما بعترف فيه، ما هو في رئيس مغتصب للسلطة، يتصرف بأمور الدولة بشكل غير قانوني وغير مشروع وغير صحيح. وأنا أنصح، لا اليوم لا بدنا نهدد ولا شيء، بعد في عنا كم يوم في مساعي جدية للتوافق، ما زلنا نراهن على التوافق ونؤيد كل مساعي التوافق، لكن لو ما وصلنا على محل اللعبة الديمقراطية، الإخلاص للبلد، الحريص على السلم الأهلي، اللي ما بده يسمح للأمريكي ياخذ البلد إلى الفوضى الخلاقة، طيب عندنا مخرج. ما حأرجع أقول الانتخاب من الشعب، لأنه حيعتبروها بدعة وهرطقة. طيب تعالوا نرجع للانتخابات النيابية المبكرة، إذا حدا من الطرفين حصل ثلثين يجمع مجلس النواب ثلثين وينتخب رئيس وصحتين على قلبه، وعلى البقية أن تخضع لهذه الإرادة، وإن كان بحسب المعطيات السياسية قد يصعب على أي من الفريقين أن يحصل على الثلثين، فليش ما بنجي بنتعاهد بنقول بنعمل انتخابات مبكرة ونلتزم من يحصل على الأغلبية المطلقة الحقيقية، مش بالتزوير وبالخداع وبالوعود. تصوروا مثلا كل تحالف الانتخابي تبع عبد علي قام على قاعدة أن اللائحة تدافع عن سلاح المقاومة وترفض 1559، أصبحت اليوم هذه اللائحة تطالب بتنفيذ 1559 وخصوصا ما يتعلق بسلاح المقاومة. هل يبقى لهؤلاء النواب مشروعية؟ هؤلاء النواب خدعوا الناس، كذبوا على الناس، غرروا بالناس فأخذوا وسرقوا أصواتهم. طيب تعالوا نعمل انتخابات صادقة شفافة واضحة، ما حدا بيخدع التاني وما حدا بيزور على التاني، اللي بياخد أغلبية الأقلية بتسلم له من هلأ أنت حقك تنتخب رئيس، ونحن مننزل نعمل لك نصاب الثلثين. لأنه إذا رجعنا على الانتخابات المبكرة سيقال لنا طيب إذا ما حصلنا ثلثين حنرجع للتوافق، لا، أنا بطرح عودة إلى انتخابات مبكرة والتزام مسبق من الأقلية بتأمين نصاب الثلثين للأغلبية لتختار الرئيس الذي يعبر عنها، وهيك بنكون عن جد احتكمنا للشعب اللبناني، بنكون فتشنا عن مخرج للمأزق، مش عملنا انتخابات مبكرة ورجعنا علقنا بقصة الثلثين والنص زائد واحد. في كل الأحوال اللبنانيون اليوم يتابعون هذا الحدث، أنا من واجبي في هذه المناسبة وفي الأيام الأخيرة بحسب الدستور والظاهر القانوني لولاية فخامة رئيس إيميل لحود، أو من واجبي باسمكم، باسم عوائل الشهداء، باسم المقاومين، باسم هذا الشعب الذي يمنحنا حق التعبير عن رأيه وعن عاطفته، إنني بالدرجة الأولى باسم المقاومة أود أن أتوجه إلى فخامة رئيس إيميل لحود بكامل الشكر والتقدير العالي على مواقفه وعلى ثباته وعلى صموده وعلى تأييده واحتضانه للمقاومة خلال 9 سنوات من رئاسته الجمهورية، وخلال سنوات تحمله لمسؤولية قيادة الجيش. وبسبب هذا التلاحم وهذا التعاون وهذا التعاضد كان التكامل بين المقاومة والجيش التي استمرت أيضا مع قيادة الجيش الجديدة بعد العماد لحود. هذا التكامل الذي أثمر انتصارا تاريخيا في 2000، وهذا التكامل الذي أثمر انتصارا تاريخيا في مواجهة عدوان تموز 2006. ونحن لا يمكن أن ننسى لرئيس لحود مواقفه ووقفاته وعنفوانه وشجاعته ورجولته في مواجهة كل هذه التحديات وفي كل هذه الأخطار. ونحن معنيون بأن نفي لهذا الرجل بالطريقة المناسبة، كما أننا معنيون بأن نفي لكل من يقف إلى جانب هذه المقاومة ويحتضن هذه المقاومة ويدافع عنها. وفي نفس الوقت، ما دمنا على مقربة من 24 من تشرين الثاني، فإنني أيضا من هنا من هذا المجمع وفي يوم الشهيد، يوم الشهداء ويوم العطاء، أتوجه بالنداء إلى فخامة رئيس إيميل لحود لأقول له إن ما قمت به وما أنجزته وما تحملته خلال 9 سنوات في سدة الرئاسة مرهون بتحملك للمسؤولية الوطنية التاريخية فيما تبقى من أيام رئاستك، وأنت أهل لهذه المسؤولية. من هنا نناشد الرئيس، فخامة الرئيس إيميل لحود، أن يقوم بما يمليه عليه ضميره ومسؤوليته الوطنية والقانونية والدستورية وقسمه اليمين الدستوري على حفظ البلاد والعباد، أن يقدم على خطوة أو مبادرة وطنية إنقاذية لمنع البلاد من الفراغ إن لم يحصل توافق. فالانتخاب بالنص+1 هو أسوأ من الفراغ، وعدم انتخاب رئيس بالتوافق وبقاء السلطة في يد حكومة غير شرعية وغير مسؤولة هو أسوأ من الفراغ. ولذلك مع اقتراب المهلة من زمنها الأخير تصبح بطبيعة الحال العيون مشدودة إلى قصر بعبدة وإلى الرئيس المؤتمن على هذه المسؤولية. ونحن نعرف أن العالم كله سيمارس أصعب الضغوط على فخامة الرئيس لكي لا يقدم على خطوة إنقاذية وطنية من هذا النوع، وسيواجه بأشكال الترهيب والترغيب، وهو يواجه في كل يوم بأشكال الترهيب والترغيب. ولكن فخامة الرئيس الذي لم يسكت على ملايين الأمتار من جبل لبنان، من جنوب لبنان عند ترسيم الحدود عام 2000، ووقف بكل جرأة وشجاعة أمام تهديد الإدارة الأمريكية ووزيرة الخارجية الأمريكية، هو بالتأكيد سيكون مؤتمنا ليس على ملايين الأمتار بل على كامل مساحة الوطن اللبناني الذي لا يجوز لأحد أن يفرط به أو أن يلقي به إلى أيدي مجموعة من اللصوص والقتلة من أتباع المشروع الأمريكي الصهيوني في لبنان. نحن وإياكم بروح الشهداء وتضحيات الشهداء وعطاءات الشهداء سنتابع بصبر هذه الأيام الحساسة من مصير وطننا، ليكون لنا رئيس للجمهورية كما يريد شعب الجمهورية وليس كما يريد الأمريكيون ولا المتدخلون الدوليون. سنتابع وإياكم هذه المرحلة الحساسة لأننا جميعا مؤتمنون على الوطن والأرض والعرض والسيادة والاستقلال والمستقبل الذي قدمنا من أجله أطهر دماء الشهداء الذين نحيي ذكرهم اليوم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.